بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج، وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا توفيق.
أهلا شيخ عزيز.
فضل، أهلا وسهلا توفيق.
من حالك؟ الله يبارك فيك يا شيخ عزيز.
حياك الله يا توفيق.
عندي سؤالين. الله يبارك فيك يا شيخ عزيز. والدي أبي طبعا مريض، ومريض عنده الزهايمر، لكن احنا بنعطوه عليه الزكاة. عنده مثلا عندها في المصرف قريب 100,000 وبالكو 14 دينار، فنبغى نزكوا عليهم، لازم نضربهم على 40، نقسمهم على 40 قصدي،
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد تكبيرة الإحرام، يعني بعد تكبيرة الإحرام من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، بنقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بعد تكبيرة الإحرام ولا قبل تكبيرة الإحرام؟
إن شاء الله توفيق.
ادعي لي أبي الله يبارك فيك.
الله يعافيه يختم له بخير يا رب.
شكرا
لك. فضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخي، ظهر علينا عبر التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعض النساء الذي يرتدين النقاب بألوان متعددة، ويقوم بفتح بث مباشر وقراءة القرآن بصوت شنيع، ويكون بالبث المباشر رجال ونساء يعلقون على هذا الأداء، وبعض الأحيان تفتح بث مباشر وتبدأ تسمع على النساء والرجال وتصحح القراءة. السؤال، هل يجوز لهن فعل هذا العمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخي، قررنا أنا وأختي أن نقوم بعمل شكرانة، يعني شكرانة لأن بسبب دفع مرهوب في الفترة اللي فاتت تعرضنا له، خفنا منه، ولكن قالت لي إحدى زميلاتي في العمل إن في مرأة مريضة وتحتاج إلى العلاج، وأنا لا أملك إلا هذا المبلغ الذي نريد أن نعمل به الشكرانة. الشكرانة هي عمل طعام وتوزيعه على الفقراء، هل الأفضل أن نقوم بعمل الشكرانة وتوزيعها، أو نعطي المبلغ للمرأة المحتاجة إلى الدواء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخي، كثيرا من الأحيان تطلب مني إحدى زميلاتي الدعاء وتقول ادعي لي يا سارة، وتتكرر يا شيخ كثيرا من الزميلات ومن الأقارب، لا أعرف لماذا يطلبنا مني هذا. أنا أشعر بأني أقل من يظنني بي الخير بكثير، ماذا أقول لهن يا شيخي عن هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، كذلك بعض الأحيان تطلب مني إحدى زميلاتي النصيحة، ولكن يا شيخ المشكلة إنها عندما تبدأ تحكي لي المشكلة تبدأ تغتاب الشخص الثاني الذي هي بينه وبينها المشكلة، فهل أنا أكون هكذا وقعت في الغيبة معها، أم ماذا أفعل؟
إن شاء الله يا سارة.
آخر شيء يا شيخي، كنت طلبت منك نصيحة فترة ماضية، فكانت نصيحتك يا شيخي بردا وسلاما على قلبي، جزاك الله كل خير يا ربي من خير الدنيا والآخرة، وبارك الله فيك.
آمين آمين. بارك الله فيك يا سارة. فضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راح عبد الله من الجزائر، حاول يا عبد الله. أم ياسمين. أم ياسمين من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عندي السؤال الأول، هل يجوز لبس النقاب فوق ما تسمونها الطرحة، يعني يكون هو آخر شيء يلبس على الوجه ويكون يعني الرأس معصب، الربطة تكون من وراء وتظهر الربطة، هل يجوز لبس النقاب فوق ليس تحت الطرحة فوق الطرحة؟
وين، في العمرة ولا في الأمور العادية؟
لا لا لا، في الأمور العادية، في
إن شاء
الأمور العادية
إن شاء الله.
الأمور العادية. والسؤال الثاني، عندي زوجي يا شيخ أمه في فرنسا، مقيمة في فرنسا، وعندهم قانون في فرنسا أن إذا وصل شخص إلى سن التقاعد يمكن أن يشتري سيارة ويعفى من الجمارك إذا أراد أن يدخلها إلى بلد آخر مثل المغرب مثلا، وهو يريد أن يأخذ السيارة له، يعني كأنه هو كأن أمه التي ستأخذها سوف تشتريها، ولكن هو في الأصل لزوجي، يعطيها المال وتشتري السيارة وتحوله لإسمه لكي يعفى من الجمارك، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. أم محمود، فضل أم محمود من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هو مات زوجي عنده 21 سنة، مات وخلى الفلوس في البنك.
زوجك مات من كم؟
عنده 21 سنة مات.
فوق 20 سنة.
أي.
وترك مال.
وترك مال في البنك.
أيوة.
ومن بعد اللي مات أنا المال هذاك جبدته. أنا ما كنتش نعرف هذا الربا، هذه ما نعرفش، جبدته وشريت به دار.
نعم.
نعمك الله بالخير، شريت به دار ومن بعد بني شريت الأرض وبنيت الدار وكلش، ومن بعد مدة طويلة سمعت باللي كاين فيها الربا.
نعم.
نعمك الله بالخير، وأنا هذاك الربا ما كنت عندي فلوس باش موجد باش نردو. قعدت نلقط في هذوك الدراهم بشوي بشوي بشوي، عندي أكثر من 20 سنة وسي باش لميت هذوك الدراهم، قلت نقلبهم في بلاصة اللي هزيتهم.
طيب.
ومن بعد نمدهم ما على باليش، لميتهم باش نمدهم، لميتهم من عندي الدار، ما حبوش ولادي باش نبيعها، لميتهم من عندي وقلت نمدهم، زلت ما مدتهمش. وكي باش نمدهم عندي ولدي عنده دين كبير هنا في فرنسا، إلا نقدر نعطيهم لولدي ولا برا ما نعرفش.
إن شاء الله يا محمود.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، بالأمس بقي عندي الأخ سلطان من السعودية بارك الله فيه، والأخ رضا من الشارقة. طبعا قبل ذلك عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم، شيرين من الصم من الإمارات. نقدم طبعا إخواننا وأخواتنا من الصم دائما كما هي يعني في البرنامج. تسأل شيرين تقول بالنسبة لليتيم، من هو اليتيم؟ هل هو الذي مات أبوه أم ماتت أمه؟ وهل يقال بأن هذا يتيم الأب والأم؟ شيرين من أخواتنا الصم من الإمارات بارك الله فيك. اليتيم من بني آدم من مات أبوه، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما. يقولون طبعا هذا في جنس الحيوان، الذي تموت أمه يقال هذا يتيم، أما في بني آدم فاليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، فإذا بلغ لا يتم، لما جاء في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعده احتلام. سلطان من السعودية طبعا يقول بأن والدته اشترت أرض من والدها اللي هو جد سلطان، ويقول هو الوالد باعها بعقد وسجلوا العقد وأشهدوا على ذلك، لكن والدها ما استلم المبلغ وبقيت الأرض، والجد هذا بنى عقار على هذه الأرض أو جزء من هذه الأرض، والجزء الآخر الذي لأم سلطان هي بنت عليه بناية سكن. يقول الأرض مرهونة، طبعا العقار كله مرهون، ما يعني يحول في الصك، يعني يحول اسم الوالدة في الصك إلا بعد فك الرهن. يقول الآن فك الرهن. يسأل يقول بالنسبة لهذه الأرض، يقول في احتجاج تقريبا من بعض الورثة، يقولون بأنه كيف هذه تردينها إلى الأصل وتكون ورثة للجميع. سلطان من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت وفهمت ما شرحت ووصفت، يظهر لي والله أعلم بأن عملية البيع من جدك لوالدتك عملية سليمة، عملية سليمة، وهي قائمة على أن والد الوالدة قام فباع والدتك جزء من الأرض وسجل هذا على أن تسدد فيما بعد، ثم بعد ذلك رأى أنه يعفيها، مثل لو أنه ابن عم ولا جار ولا خال ولا عم ولا قريب ولا بعيد، عفى عنه من جملة من عفى عنه. فالذي يظهر يا أخي الفاضل بأن الأرض هذه ملك للوالدة، لأن قبضتها في حياة والدها وذلك عن طريق البيع، وليس فيها شبهة التحايل فيما يظهر، خاصة وأن الوالدة كما ذكرت بأنها يعني مرت بظروف وشيء من هذا القبيل وعانت وقاست يعني، ولذلك باعها، ثم رأى والدها بأن يعفيها من هذا من قيمة هذه الأرض. هذا الذي يظهر، هذا من حيث الفتوى. لذلك بالنسبة للوالدة هذا حق مشروع لها، والبناية التي بنتها هذا من حر مالها، من حر مالها، والأرض اشترتها وعلى هذا الشهود. قضية والله احتجاج الورثة البقية وإصرارهم على ذلك، هذا يلجؤون فيه إلى القضاء. فإذا كان الورثة يشاهدونني أقول لهم يعني ما في داعي لفتح مثل هذا الملف، والحمد لله ما دام عندكم خير، وهذه الأرض اشترتها في حياة والدها وسجلت باسمها، وهذا قبض يعتبر لأن كل قبض بحسبه قبضتها، لكن هناك إشكالية الرهن الموجود، أما وقد فك الرهن فهذه الأرض لأم سلطان، وبالنسبة للعقار الآخر هذه تركة للجميع، وتشترك أم سلطان معكم في أسهم العقار، وذلك لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك. فإذا رضوا الحمد لله، إذا ما رضوا الحمد لله، المحكمة الشرعية تلجؤون لها بشكل ودي وبشكل حبي، وينظر القاضي في الأمر ويدرس القضية ويأخذ جميع جوانبها ويصدر القاضي الحكم المجبر لجميع الأطراف، لجميع الأطراف. لكن والله أنا نصيحتي لإخوان الوالدة بأنهم يرضوا بهذا الأمر، ووالدهم رحمة الله عليه يعني ما فعل هذا إلا لما يعني يراه مصلحة، وهو باع يعني. الآن أفترض يا سلطان تقول الخوالك مثلا، الآن لو جدك مثلا باع شخص أرضه على أساس أنه يسدد فيما بعد ثم عفى عنه، يطالبونه الآن هم يقولون تعال عطنا بيت الوالد، والوالد في كامل قواه العقلية وبكامل إرادته راح وعفى قال أنا ما أبغى قيمة اللي بعتك أو الباقي خلاص أنا عفوت عنك، يطالبون ما يطالبون؟ طيب هذه أختهم، ها أختهم من باب أولى، صلى الله تعالى يؤلف بينهم وأن يجمعهم على الخير، بارك الله فيك سلطان. رضا من الشارق يقول حصل لي حادث مروري قديم، يقول كنت أمشي يعني بشكل نظامي وقانوني، أمامي سيارة في امرأة يعني قطعت الشارع، صاحب السيارة التي أمامي يعني تلافى الحادث، يقول صارت المرأة في وجهي وأمامي فصدمتها وتوفيت، يسأل يقول هل علي شيء مع أن المكان يعني يقول مثل طلعت كوبري أو شيء. أخوي رضا بارك الله فيك، بالنسبة لحوادث السير الفتوى تبنى على التقرير، تقرير المرور، كل فتاوى العلماء ها اللي تقرأها أو تسمعها في ما يتعلق بحوادث السير مبنية على تقرير المرور، تقرير الجهة المخططة للحادث. فإذا قالت الجهة المخططة للحادث بأن الخطأ 100% على المتوفى سواء كان يمشي على رجليه أو يقود سيارة 100%، ليس على القاتل خطأ شيء، ليس عليه شيء، واضح؟ لأنه ما تسبب في هذا ولذلك لا يكون عليه شيء. أما إذا التقرير تقرير المرور أو الجهة المختصة التي خططت المرور قالت المتوفى عليه 70% والقاتل خطأ قائد المركبة عليه 30% أو عليه 20% مثلا، فإن يجب على القاتل خطأ يجب عليه أن يدفع الدية لأهل المتوفى
لأهل الميتة هذه وأن يتحمل الكفارة وهي عتق رقبة، والآن الرقاب غير موجودة، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. قد تقول يا رضا بأنه يعني أنا هو الذي ذهب هو الذي كذا، أنا سألتك بالأمس أذكر قلت لك كم المسافة بينك وبين، لنعرف أنا قانون المرور نظام السير يفرضون على كل قائد مركبة أن يجعل بينه وبين السيارة اللي أمامه 4 أمتار تقريبا، وتختلف من دولة إلى دولة. لماذا؟ لأنه لو قدر الله أن صاحب المركبة اللي في الأمام حدث له شيء سواء في سيارته أو أمامه وأوقف السيارة أوقف المركبة، الذي خلفه سيتلافى الحادث. لذلك أخي الفاضل أنت تحتاج أن ترجع إلى الجهة التي خططت الحادث اللي اعتقد هي المرور، أو جهة مثلا شركة من الشركات التي تقوم على تخطيط الحوادث، تسألهم من جديد بالنسبة للحادث الفلاني كما تحمل أنا من نسبة، قالوا لك ما عليك شيء لأن الخطأ 100%، كونها قطعت الطريق من غير محل عبور المشاة، والأمر الثاني كونها الطريق في يعني ارتفاع كبري مثلا وهذا ممنوع، والثالث أنت اتخذت الاحتياطات، سرعة الشارع 80 وأنت تمشي أنت تسير 40 كما ذكرت، ورابعا المسافة بينك وبين السيارة اللي أمامك مسافة قانونية نظامية، ما عليك شيء. أما إذا قالوا لا أنت تتحمل جزء لأنك التفت أو انشغلت أو مثلا ما تركت مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، الله يعينك على الكفارة يا رضا، بارك الله فيك. رضا من الشارقة يقول زوجتي كانت حامل في الشهر 8، يعني يقول بأن الطبيبة نصحتها بعدم الصيام تجنبا للمضاعفات، يقول بسبب الرضاعة الطبيعية. الشاهد يقول بأن نحن طلعنا كفارة، هل تقضي يا رضا؟ بارك الله فيك وأحسن الله إليك. بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسيهما أو ولديهما عليهم القضاء. أنا ما أدري من فين الآن أغلب الناس يطلع كفارة، يبادر إلى إخراج الكفارة. في المسألة فيها خلاف، وفي خلاف ضعيف، بل بعض العلماء يقول شاذ أن يقيمون الكفارة مقام الصيام، وهذا غلط. فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمرضع والحامل يخرجان على أنهما مريضتان، لذلك عليهم القضاء. فزوجتك بارك الله فيك عليها قضاء ما سبق من العام الماضي أو السنة اللي ذكرت أنت، وإذا تساهلت وتهاونت في القضاء حتى دخل رمضان الثاني عليها مع القضاء كفارة، ويجزئ هذه الكفارة التي أخرجتها إن كانت متساهلة. وأما إذا كان العام الماضي وعندها قدرة على الصيام تقضي وليس عليها شيء، ويكون هذا الذي أطعمتموه هذا صدقة من الصدقات. توفيق من ليبيا يقول والدي مريض بالزهايمر وعنده مبلغ في الحساب المصرفي تقريبا 100,000 وزيادة، يقول كيف نزكي؟ يا توفيق من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة واجبة في مال كل مسلم بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، مريضا، يعني ما تجب في المال، تجب في المال. حتى لو كان الشخص مجنون ولديه مال يجب إخراج الزكاة منه ويقوم بهذا وليه. اليتيم كذلك تخرج زكاته، ويجب أن يقوم الولي ولي اليتيم على إصلاح ماله، وذلك بتنميته والاتجار به وعدم تركه حتى تأكله الزكاة. فوالدك بارك الله فيك يجب عليك أنت إذا كنت أكبر إخوانك وتقوم على رعاية الوالد أن تخرج زكاة هذا المبلغ، وذلك بقسمته على 40، لأن ربع العشر هو تقسمه على 40. عندك 100,000 فيها 2500 دينار عندكم بحسابكم، والزيادة أيضا تحسب، 100,000 110,000 تحسب أيضا، 120,000 تحسب، إذا قسمتها على 40 ظهرت النسبة. وأنصحك يا توفيق أنكم تنمون هذا المال بالاتجار به بما لا مخاطرة فيه، يعني إذا كان عندكم شركة أسهم نظيفة مباحة خذوا جزء باتفاق مع إخوانك وأخواتك، اجتمعوا واتفقوا على أن تأخذون 10,000 20,000 تضعونها في الأسهم هذه النقية النظيفة المباحة، وتأتي بأرباح حتى لا تأكل الزكاة المال، لأنك الآن سنويا إذا أخرجت 2500 سينقص المال النقص العددي، لكن البركة موجودة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، البركة المعنوية، لكن كعدد ينقص ظاهر، يعني السنة هذه 2500 والسنة القادمة 2500 نقص 5,000، ما يكون 100,000، سيكون المبلغ أقل، فتتجرون بهذا، أو مثلا تضعون مبلغ مالي عند من تثقون بدينه وأمانته وصدقه، ها، ولديه مروءة، يعرف حق الأشخاص هؤلاء، تعطون مبلغ ويتجر فيه، يضارب فيه بالسوق مضاربة، وتنمون هذا المال، بارك الله فيك. هذه نصيحة مني لك يا توفيق. توفيق من ليبيا يسأل عن الاستعاذة في الصلاة، يقول متى تكون، قبل دعاء الاستفتاح أم بعد دعاء الاستفتاح؟ يا توفيق من ليبيا بارك الله فيك، أنا أرتب لك عمل أو أعمال الصلاة. بالنسبة للمصلي وهو يقول الله أكبر ينوي بقلبه، فالعلماء يقولون النية مقاربة يعني مقارنة للتكبير أو تسبقه بقليل، تنوي بقلبك تستحضر أن هذه صلاة العصر، أن هذه صلاة المغرب، أن هذه صلاة العشاء، أن هذه صلاة الفجر، أن هذه صلاة الظهر مثلا، تستحضر بقلبك، ها؟ وبعض العلماء يقول يكفي النية للوقت، أما تعين الصلاة لا يلزم، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ما تقول نويت أن أصلي، واضح، هذه النية، بعدين تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بها، الله أكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه أحد صيغ دعاء الاستفتاح. الصيغة الثانية اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الصيغة مثلا يعني تنوع مرة هذه ومرة هذه، وإذا التزمت صيغة واحدة يكفيك، ثم بعد ذلك تستعيذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسن، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة، واضح، وبعد الفاتحة تقرأ سورة مما تيسر من القرآن. في الركعة الثانية لما تقوم إلى الركعة الثانية ما يحتاج تأتي بالاستعاذة، لماذا؟ لأن القراءة في الصلاة واحدة ويكفي الاستعاذة في أولها، والله تعالى أمر بالاستعاذة في أول القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والصلاة القراءة فيها واحدة، يكفيك في الركعة الأولى فقط بعد دعاء الاستفتاح، بارك الله فيك. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول ظهر يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض النساء يرتدين حجاب بألوان مختلفة ومنوعة، يقرأن القرآن ويشترك الرجال والنساء في سماع القرآن والتصحيح والتعليق وشيء من هذا القبيل، فما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تلتزم ما حده الله عز وجل لها وما أمرها الله عز وجل به وما نهاها عنه، وأن تستجيب لله وأن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعني أن الأمر إذا كان في عبادة أن يكون هناك تفلت في مسألة العبادة وعدم ضبط هذا الأمر، فالأصل في المرأة كما قال جل وعلا الاحتجاب، يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والجلباب ما هو؟ الجلباب الذي يستر المرأة بما لا يعني بما لا يجعلها محل للأنظار أو النظرات المريضة أو شيء من هذا القبيل، لذلك الحجاب الأصل أنه ما يكون ملون، لأن ما استفادت المرأة إذا لبست الأشياء التي تلفت الانتباه وتجعل الناس يشيرون إليها بالبنان وتكون محل الأنظار، ليس بحجاب، الحجاب الأصل فيه الستر والاحتشام، وأما إذا لبست الملون ولبست المورد والمزهر ما صار حجاب، هذا ما صار حجاب، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لذلك الحجاب تلبس المرأة ما اعتادت، ما اعتاد أهل البلد مما يستر بدنها، يستر بدنها كاملا. الأمر الثاني، ينبغي للمرأة أيضا أن لا تخضع بالقول، وذلك بترقيقه مثلا مع الرجال الأجانب، وإنما تلتزم مثل ما يسمى بالمصطلح المعاصر الرسمية في التعامل مع الرجال الأجانب. ولهذا قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروف. واضح. المسألة الأخرى أن المرأة الأصل فيها يعني التستر وعدم الظهور أمام الناس، هذا هو الأصل. قال جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لذلك الأصل أن المرأة ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، هذا أمر الله عز وجل، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بناته بهذا ويأمر نساء المسلمين. أما الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي صوتا وصورة فهذه مصيبة وكارثة. يعني إذا كان المرأة مطالبة بأن لا تكثر الخروج من البيت في محيط حيها ومدينتها مثلا، كيف الآن المرأة إلا لضرورة أو حاجة كيف الآن المرأة تعرض نفسها على العالم وليس على الحي، ولا تروح سوق معين، ولا تروح مكان معين، على العالم. الآن هذه البثوث هي دعوة لكل من على وجه الأرض أن يتابعها وأن ينظر إليها. لهذا الأصل في المرأة أن تتقي الله في مثل هذه الأشياء. وقد يكون هذه القراءة أيضا تحرك الساكن في القلوب المريضة. أما إذا كان في محيط نسائي ونعتقد بأن هذا ما يمكن التحكم فيه عبر هذه البثوث، ما يمكن، كيف يمنعون رجل قد يدخل ذكر بمسمى أنثى أو بشيء من هذا القبيل؟ لذلك إذا كان في محيط يعني مركز مسجد مثلا نسائي، طيب أن تذهب إلى محفظة وتصحح لها، أما أن تعرض نفسها بمثل هذه الصورة فهذه مخالفة شرعية. عليهن أن يتقين الله عز وجل وأن يتبن إليه وأن يتركنا مثل هذا الأمر. وهذا الباب إذا فتح سيكون بعده أشياء، يعني هن وإن كان القصد حسن والنية طيبة سيفتح أبواب ربما لا يستطيعون التحكم والسيطرة بها، من التفلت ومن يعني ظهور بعض الأشياء المخالفة لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحة، أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. سارة من ليبيا تقول: قررت أنا وأختي أن نعمل يعني شكر لله عز وجل يعني لأمر الحمد لله دفعه الله عز وجل عنا وهو مرهوب. وتقول بأن إحدى زميلاتي قالت بأن هناك امرأة مريضة تحتاج إلى مبلغ مالي لعملية أو لدواء أو لشيء من هذا القبيل، تقول: ما الأفضل؟ سارة بارك الله فيك، السؤال: هل أنت نذرتي؟ يعني هل قلت لله علي إن دفع الله عني هذا المرهوب سأعمل وليمة أو كذا؟ إذا قلت نعم، لا، يلزمك أن توفي بالنذر، أن توفي بالنذر، لأن الوفاء بالنذر واجب مع كراهيته من حيث الأصل. الذي فهمت من سؤالك أنك أنت ما نذرتي، وإنما اتفقت أنت وأختك على أن والله الحمد لله الذي من وهدى ووفق ودفع عنا هذا البلاء، نعمل طعام، نعمل شيء للفقراء والمساكين. فأخبرتك زميلتك بأن هناك امرأة بحاجة إلى المبلغ المالي لإجراء عملية، لإجراء لشراء دواء. المرأة المريضة أفضل من الطعام الذي نويتم أن تقومون به، وذلك لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة هذا أصل من أصول الشريعة والدين. كذلك رفع الآلام والأوجاع عن المرضى أفضل من يعني إشباع البطون. في الغالب أن البطون الجائعة تجد ولله الحمد ما يسد الرمق وما يسد الحاجة، لكن هذه لك أن تتخيلي أن هذا المبلغ الذي دفعتيه اشترت فيه أدوية أو أجرت فيه عملية ورفعت عنها آلام مستمرة طوال الليل والنهار، ربما ما تنام بسبب الآلام. لذلك أنصحك بأن تدفع هذا المبلغ إلى هذه المرأة. إذا استطعتم تجمعون بين الحسنين، تدفعون المبلغ لها وعندكم قدرة أخرى على قضية الإطعام، هذه نعمة بعد من نعم الله، حتى لو كان من طعام البيت، حتى لو كان من الوجبة اليومية بالنسبة. سارة من ليبيا تقول يعني كثير من الزميلات أو من الصديقات يطلبن الدعاء مني ويكررن ذلك، تقول أنا يعني ما أستطيع ردهن، لكن ما أدري كيف أرد عليهن وأقول لهن ذلك. يا سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطلب الدعاء من الغير من الصالحين أو الصالحات، هذا من التوسل المشروع ولله الحمد والمنة، من التوسل المشروع، فيجوز للشخص أن يأتي إلى الحي القادر الموجود فيقول يا فلان ادعو لي، يعني مثلا زميلتك قالت يا سارة ادعو لي، تدعي له، هذا توسل مشروع ولله الحمد والمنة. ولذلك ضبطه العلماء أن التوسل مشروع طلب الدعاء من الحي الموجود اللي يسمعك ويشاهدك وبلغه كلامك، هذا جائز ما في شيء. قضية أنك أنت تريدين أن تنبهينهم، أولا لا بأس، ما دام الحمد لله يعني ظنوا فيك الخير والصلاح وطلبوا منك، ادعي لهم سواء على بشكل جماعي أو بشكل فردي، تخصين واحدة منهن، لكن إذا كان أنت تعتقدين بأنهن لديهن عجز عن الدعاء وإنما يعتمدن على الآخرين، لا، هذا يحتاج منك أن تنبهينهن على الخطأ في هذا الأمر. كيف الإنسان يعجز عن الدعاء ويكسل عن الدعاء ويطلب الدعاء من الغير؟ الأصل أن الإنسان هو الذي يدعو، طلب الدعاء من الغير ليس أصل وإنما استثناء وإنما أمر ثانوي مثل ما يعبرون عنه، أما الأصل فالإنسان هو الذي يدعو. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لهذا الأنبياء يدعون لأنفسهم ولآبائهم وأمهاتهم ولأولادهم ولذراريهم، يدعون لأقوامهم أيضا. فأنت بارك الله فيك إذا أنت يعني رأيت بأنهن عاجزات عن الدعاء كسلانات، هن يعتقدن أنه ما يستجيب الله دعاءهن، لأن في من الناس عنده تقصير في الواجبات، عنده خطايا وسيئات، فيعتقد بأنه إذا دعا ما يستجيب الله له. حاولي أن تكنسي هذه الفكرة وأن تصححي هذا الفهم المغلوط، وذلك بأن الدعاء من متعلقات الربوبية وله اتصال بالإلهية من حيث كونه لا يكون إلا لله عز وجل. فالله تعالى يستجيب دعاء المشرك يستجيب الله دعاءه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مشرك وهو مشرك يستجيب الله دعاءه، فحاول أن تصحح لهم هذه المعلومة. سارة من ليبيا تقول يعني إحدى زميلاتي تطلب مني يعني تقديم نصيحة، لكن تقول بأنها لما تأتي تذكر شخص من الأشخاص فتغتابه، وما أدري أنا هل أكون أنا مشاركة في الغيبة أم لا. يا سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فالله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة محرمة، لأن في أول الحديث قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو يعني لما يذكر الشخص الغائب بما يكرهه لو كان موجودا. مسألة ثالثة، في استثناءات أختي سارة للغيبة بحيث تكون جائزة، أحيانا الغيبة تكون جائزة وذلك للمصلحة الراجح، المصلحة الراجح مثل ما نظم بعض العلماء الذم وليس بغيبة في ستة، ذكروا منها المستفتي مثلا، المستفتي يعني بمعنى أو المصلح، هي أتتك الآن قالت لك يا سارة أنا بيني وبين زميلتي فلانة مشكلة أريد حل المشكلة كيت وكيت، تقومين أنت فتقدمين لها النصيحة وتستكتمين على هذا الأمر، ما تذهبين تذيعين المشكلة أو تقولين فلانة سيئة أو فلان، لا، وإنما تقولين لها افعلي كذا قولي كذا يعني اغفري لها، سامحيها مثلا، هذا إصلاح. والله تعالى يقول والصلح خير. ولذلك الآن الذين يذهبون، المرأة التي تشتكي زوجها عند القاضي تراها اغتابت زوجها لكنها مباح. لماذا؟ لأنه كيف تحل القضية؟ تروح للقاضي تقول في واحد، ها؟ لا، تذكر زوجها. الزوج الذي يشتكي زوجته مثلا عند القاضي أيضا في ماذا؟ غيبة. طيب كيف يعرف القاضي كذا؟ لابد أن يذكر المفتي أيضا. مثل حديث عائشة في هند، امرأة أبي سفيان قالت قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ما حد يرضى يقال أنت شحيح وبخيل، ها؟ لكنها النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها كيف تقولين شحيح وزجرها، لا، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأحيانا يعني الغيبة تجوز إذا كان هناك مصلحة راجحة، مثل الإصلاح ومثل التقاضي ومثل التحذير من أهل العرامة والشر والفساد الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والناس قد يكونون ضحايا لهم. ومثل أيضا التعريف، يعني شخص ما يعرف إلا بصفة معينة معروف بأنها سبة، مثلا فلان الأعور، فلان الأعمش، فلان الأعرج، ما يعرف عند أهل الحديث في بعض العلماء، هذه ألقابهم ما يعرفون. لو جينا قلنا طيب الأعمش هذا ما اسمه، لو قلنا للناس الأعمى، لو قلنا للناس سليمان بن مهران، قالوا من سليمان بن مهران؟ فلما تقول الأعمش يقولون ها هذا هو الأعمش، خلاص أصبح لقب له ما يعرف إلا به. والعمش معروف هو عيب في العيون. بارك الله فيك يا سارة. يلا فضل أبو ياسين. أبو ياسين من فرنسا.
السلام عليكم يا أستاذنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 6 أسئلة من فضلكم.
ما شاء الله، 6 على السريع يا أبو ياسين.
على السريع إن شاء الله. السؤال الأول، من يقرأ، من يختم القرآن ودخل عليه رمضان ولم يكن يتم الختمة، هل يتم الختمة أم يبدأ من البداية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم من يصوم 15 من اليوم 15 من شعبان أو ما بعد 15 دون من يصوم الاثنين والخميس؟
طيب.
السؤال الثالث، صلينا صلاة العصر في المسجد والأخ الذي يؤمنا سجد قبل السلام سجدتي السهو، ثم بعد ذلك جاء بالتحيات من جديد وقال أن هنا هي قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثانية، فهل فعله صحيح؟
طيب.
السؤال الرابع، دخلنا المسجد والمصلون يصلون صلاة المغرب، فصلينا معهم المغرب وأخ والأخ لم يصلي العصر، وبعد ذلك وبعد انتهائنا من الصلاة قام فصلى العصر أولا ثم عاد المغرب من جديد، فهل فعله صحيح؟
طيب.
السؤال ما قبل الأخير، شخص أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وبعد ذلك قام بركعتين فسلم دون أن يتحي بينهما، فهل فعله صحيح؟
يعني ما أتى بالتشهد الأول،
أدرك الركعة الأخيرة مع الجماعة،
نعم،
فالجماعة أدرك الركعة الأخيرة وقام بعد تسليم الإمام وأتى بركعتين دون أن يتحي بينهما،
نعم. طيب،
فسلم في الأخير. السؤال الأخير، هل من أتى بالتحيات ثلاثة مرات في صلاة المغرب يسجد للسهو، مثلا من أدرك الجماعة مع الركعة التالية، من أدرك في الركعة التالية، من أدرك مع الجماعة في الركعة الثالثة بعد الركوع فأتى بالتحيات مع الجماعة ثم أتم بعد ذلك صلاته بالتحيتين المعونتين، بارك الله فيك يا شيخ الحبيب.
أهلا وسهلا ومرحبا. أمة الله، تفضل يا أمة الله من ليبيا. أمة الله من ليبيا معانا، تفضلي. راحت، تفضلي حليمة. حليمة من فجيرة،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا حليمة، اخفض التلفزيون يا حليمة.
الحين الصوت واضح يا شيخ؟
ايه تفضلي.
يا شيخ انا عندي شو اسمه، انا اريد يعني كذا مساعدة منك، اللي هو الله يسلمك، من كم من يوم حصلت ورقة تحت السيت السيارة عندنا، اللي هي سيارة الدريول، سيارة البيت. الله يسلمك يا شيخ، شنو يعني بيت العيلة بكبرها، دايما لما نتجمع على خير انزين، يعني انا وخواتي العيلة بكبرها، يعني احيانا نضحك بعدين فجأة تستوي يعني المشاكل، وهاي المشاكل تكون مشاكل كبيرة فجأة. وفي هالورقة نفسها أنا شفت يعني مكتوب فيها الكلام، أول شيء مش واضح، بس اللي واضح اللي هو ابن فاطمة، وهي فاطمة منه أمي العودة الله يرحمها. فعلى آخر مرة اللي هو يوم الجمعة كنا مجتمعين أنا والعائلة وشي، كنا قاعدين مستانسين، وبعدين فجأة يا شيخ يعني استوت المشكلة لا إراديا، يعني نضحك وياسين ناكر وكل شيء، وفجأة استوت المشاكل. بس إحنا يعني يوم سألنا يعني عن الورقة وشي عند المطوع، فهو قال أن مسوين يعني حقكم أنتو العائلة وحق الوالد، المعنى أنه ما رح يعني ما يبونكم ترتاحون، وكلها تصير مشاكل من بينكم، سواء كان الأب وعياله. وبنفس الوقت يعني حتى يوم سألنا منه اللي مسوي ما رضى يقول، بس قال إنه حرمة هي اللي مسوية. وفعلا يا شيخ كانت حرمة عندنا غريبة، أول ما نزلت من فوق المشكلة يعني استوت شي فجأة، واستوت يعني المشاكل بين الأخوان والخوات، كل شيء ضرابة ويعني ما.
والورقة فيها طلاسم، فيها طلاسم.
أيوة كان فيها كلام كله يعني مش مفهوم، حتى أنا حاولت أقرأ ما قدرت يعني أفهم شو.
وش عملت بالورقة؟
أنا قلت حق أبوي إن، لأني أنا سمعت قبل حد من المطوع يقول مثلا إذا حصلنا مثل هاي الورقة نوديها يعني تودونها في الماي البحر، ماي الملح شي. فأنا قلت حق السايق عندنا أنت خذ الورقة وأول شيء اقرأ من الآيات، وبنفس الوقت حطه في البحر، ولا تروح لما الورقة هاي بروحها يعني تختفي. فهو سوى شيء، بس بنفس الوقت يعني قبل ما يودي الورقة أنا أبويا حاول إنه يقرأ الكلام وشي، بس يا شيخ لما السايق راح يودي الورقة للبحر أبويا راسه سجل، يعني ما عرف كيف الشعور. يعني
شو حصل للوالد؟ إيش حصل له؟
يعني يوم هو يقرأ الورقة، لأن الورقة حتى مكتوب فيها سورة الأعراف، فيها سورة الأعراف وفيها لا إله إلا الله وفيها الصلاة على النبي.
طيب.
وفيها اسم أمي العودة.
طيب، والآن استمرت المشاكل ما زالت؟
لين الجمعة الماضية يا شيخ هي استوت المشكلة، وكانت مشكلة وايد فظيعة يعني بين الأخوان والخوات، كل شيء ضرابة، يعني إحنا كنا ياسين وكل الضحك وسوالف، فجأة استوت المشكلة وكل واحد يعني ماخذ على الثاني وكل واحد يضرب الثاني شيء.
طيب أبشري يا حليمة، تسمعين إن شاء الله التوجيه، بارك الله فيك. من؟ تفضل يا أم جميل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
أنا صليت صلاة المغرب وبعدين على طول قمت وصليت بعدها السنة البعدية، ويعني سلمت طبعا، بس نسيت أني ما قريت يعني
تحيات.
لا تحيات قريتها شيخ.
ما قريت إيش؟
القوافل والهاجسم والتسبيحات.
وين
بعدين الذكر؟
وين قصدك يعني بعد الصلاة؟
هي بعد صلاة المغرب صليت الصلاة الإبراهيمية قريت وسلمت وعلى طول قمت وصليت السنة البعدية للركعتين، بعد ما خلصت بعدين ذكرت اني انا ما قريت.
يعني قصدك اللي بعد الصلاة، الأذكار اللي بعد الصلاة.
الأذكار. ايوه
ان شاء الله. ابشر يا ام جميل.
وصلاة الضحى فيها الأذكار والتسبيحات.
إن شاء الله جميل. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم ياسمين من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز لبس النقاب وفوقها الطرحة بحيث أن يكون معصوب من الخلف وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لي لبس النقاب ووضع الطرحة فوقه وشد المرأة يعني نقابها من الخلف كل هذا مشروع ولله الحمد، بالعكس بل هذا من الحجاب الذي يعني تكون المرأة مطمئنة على أنه لا يعني يشفه الريح مثلا أو لا يسقط أو لا يرتخي، هذا طيب بارك الله فيك. حتى لو وضعت شيء على شيء، طبقة على طبقة أو نقاب ثم تضعين طرحة لا بأس، أهم شيء ألا تخالفي عرف البلد، يعني بمعنى لا تتميزين عن نساء البلد بهذا الشيء، لأن يصبح ثوب شهرة حتى لو كان حجاب تنتبهين. أما إذا كان اعتاد النساء وضع النقاب ثم طرح فوقه لا بأس بذلك ولله الحمد. أم ياسين تقول زوجها يعني أمه تعيش في فرنسا، والقانون عندهم بأن الإنسان إذا بلغ سن التقاعد ممكن يشتري سيارة ويعفون من الجمارك. تقول زوجي يريد هذه السيارة وسيشتريها عن طريق الوالدة يعني حتى لا يكون عليها جمارك، وطلب من والدته ذلك وبعدين تحولها باسمه، ما حكم ذلك؟ أختي أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم يجب عليه أن يكون صادقا مع نفسه ومع الآخرين وفي بلده وخارج بلده. لذلك القانون في فرنسا يعطى الموظف عندهم إذا بلغ سن التقاعد إعفاء في قضية الجمارك، فيما لو إذا اشترى سيارة هذا خاص بالموظف. فلما يأتي زوجك مثلا يقول لا أنا أريدها ويتحايل لأنه غير أصلا الموظف عندهم، هذا الموظف عندهم لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يقول لوالدته مثلا اشتري السيارة وأنا سأدفع لك القيمة على أنه يحصل عليها من دون جمارك. لكن لو أن والدته اشترتها لها استفادت منها ثم نقلتها إلى البلد من دون جمارك بعدين تبيعها إلى ابنها من دون تحايل، من دون تحايل ما يجوز في مثل هذه الحالة. أم محمود من فرنسا تقول بأن زوجها توفي قبل 20 سنة أو أكثر، تقول وترك مالا في المصرف، تقول أخذت هذا المال واشتريت به أرض ثم بنيت به دار، وبعد مدة طويلة تبين لي بأن هناك فوائد ربوية على هذا المبلغ وما انتبهت لذلك، تقول الآن حرصت أنني أخرج هذا المبلغ شيئا فشيئا وبدأت عملية الجمع كما فهمت من كلام الأخت أم محمود، تقول الآن عندي ابن عليه ديون كثيرة هل يمكن أن أعطيه من هذا المبلغ؟ أم محمود بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي ابنك الغارم الذي عليه ديون كثيرة وأخذ قروض ولا يستطيع السداد، يجوز لك أن تتخلصي من هذا المال الذي أدخلتيه إلى ملكك من خلال البيت أنت وأولادك، لا بأس أنك تعطينا حتى يسدد الديون والغرامات التي عليه، لا بأس بذلك بنية التخلص. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يسأل يقول إذا كان الشخص يقرأ القرآن ويقرأ ختمته ثم دخل عليه رمضان ولم يكمل الختمة ماذا يفعل؟ يكمل يا أبا ياسين، يكمل، لا حاجة أنه يبدأ من جديد. الآن أغلب الناس لديهم ما شاء الله ختمات يختمون في الشهر مرتين وكذا ومرة أحيانا، فيصل إلى منتصف القرآن ثم يدخل عليه شهر رمضان، بعضهم يذهب فيبدأ من جديد، يبدأ من جديد، ما في داعي، أكمل هذا كله قرآن ولله الحمد والمن، أكمل هذه الختمة في أول رمضان في بداية رمضان وعاود من جديد قضية أنك تختم مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، فما في داعي أن الواحد يتوقف يقول لا أنا أريد أن أبدأ ختمة جديدة. لكن لو افترضنا شخص قال لا والله أنا أريد أن أضبط قراءتي، لا حرج، هي الحمد لله يعني أمور مستحبة. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول ما حكم من يخصص 15 شعبان بالصيام وهو لا يصوم للإثنين ولا الخميس وأيضا يصوم ما بعد المنتصف؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام صيام شعبان كاملا إلا قبل رمضان بيوم أو يومين يفطر، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وأما أن يأتي شخص فيخصص 15 شعبان فهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخصص هذا اليوم فقط، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراده وبمقصوده وبشرعه عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا هذا الشيء. كذلك يأتي شخص فلا يصوم من أول شعبان، يخصص بعد المنتصف هكذا وليس له عادة، هذا يعني خالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فما هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما رجل يصوم الأيام البيض الثلاثة مثلا 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، طيب لا بأس، هذه عادته. شخص يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، عادته. أما أن يأتي يخصص نقول أين الدليل؟ ما في دليل. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول صلينا العصر والإمام سجد قبل السلام السجود السهو، ثم بعد ذلك أتى بالتحيات، وبعد ذلك سألناه فقال بأنه قرأ يعني ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر، ما حكم ذلك؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، ترتيب الجواب كالتالي: أولا بالنسبة لسجود السهو يكون للنقص والزيادة والشك، يعني سبب سجود السهو أحد ثلاثة أشياء: نقص أو زيادة أو شك، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة لمن زاد سنة من سنن الصلاة أو أنقص سنة من سنن الصلاة، هل يسجد للسهو؟ على قولي من أهل العلم من قال نعم، من ترك سنة من سنن الصلاة أو زاد ذكرا من جنس الصلاة فإنه يسجد للسهو، والقول الثاني بأنه لا يسجد للسهو، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه ما يسجد للسهو، وإنما سجد السهو في الأركان والواجبات، في الأركان والواجبات. أما ترك السنة أو الزيادة على السنة من جنسها هذا لا يسجد فيه للسهو. بالنسبة لإمامكم قد يكون يختار إذا كان طالب علم أو مقلد يختار سجود السهو مثلا عند ترك السنة أو الزيادة في السنة. الأمر الثالث وهذا العجيب وهو أن سجود السهو طبعا قلت العجيب بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة لسجود السهو إما يكون قبل السلام أو بعد السلام، قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة في القول الراجح، فإذا سجد قبل السلام يكون بعد التحيات وليس قبل التحيات، وإذا سجد بعد التحيات ما يكرر التحيات مرة ثانية، فإمامكم الآن أخطأ خطأ كبير، زاد في الصلاة، زاد في ركن من أركان الصلاة على القول بأن التحيات ركن، أو زاد واجب من واجبات الصلاة على قول من يذهب بأن التحيات واجبة. فما دام أنه سجد للسهو وهو يعتقد بأن سجود السهو أيضا لترك السنة أو للزيادة مثلا في سنة، يكتفي بهذا، ما في حاجة أنه يأتي بالتحيات من جديد، واضح؟ وحتى لو سجد بعد السلام سجدتي سهو ما في تحيات بعد السلام بعد سجدتي السهو في القول الراجح، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعدما سجد للسهو بعد السلام أنه أتى بالتحيات من جديد، وإنما اكتفى بالسجدتين وسلم صلى الله عليه وسلم. أبو ياسين يقول صلينا صلاة المغرب مع جماعة ومعي شخص لم يصلي العصر، فصلينا المغرب ثم قام وصلى العصر أعادها من جديد ثم صلى المغرب بعد ذلك. أبو ياسين بارك الله فيك، هذه مسألة يعني يذكرها العلماء فيما يتعلق بالترتيب بين الفوائت، فأهو صاحبك فاتته صلاة العصر ثم صلى المغرب ولم يصلي العصر ثم قام فصلى العصر وصلى المغرب لأنه يعتقد وجوب الترتيب، وهذا قال به بعض العلماء، قالوا بأن إذا أدرك من فاتته الصلاة الصلاة الحاضرة يصليها ثم بعد ذلك يقضي الفائتة ثم يأتي بالحاضرة من جديد حتى يكون فعلا أتى بالصلوات صلوات الفوائت مرتبة، لكن أنا أعتقد بأن هذا فيه مشقة، وما كان لصاحبك ما كان ينبغي له أن يفعل هذا، وممكن أنه يدخل معهم صلاة المغرب بنية العصر، هاي أبو ياسين قل له هذا الكلام، يدخل معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة لصلاة المغرب قام وأتى بالركعة الرابعة لأن هذه هيئة صلاة العصر، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي المغرب في وقتها ولله الحمد والمن. عموما أما وقد فعل لا شيء عليه في هذا، لكن هذا فيه مشقة. أبو ياسين يقول شخص أدرك الركعة الأخيرة ولم يأتي ب يعني التشهد الأول من صلاة المغرب وإنما أتى بركعتين بعد ذلك مباشرة. يا أبا ياسين، تقول بأن شخص أدرك الركعة الثالثة من صلاة المغرب مع الإمام، فلما سلم الإمام قام وأتى بركعتين ولم يجلس في الركعة الثانية، إذن ترك التشهد الأول، هل فعل هذا تعمدا؟ إذا قلت لي فعله متعمدا بطلت الصلاة عليه، عليه إعادة الصلاة. إذا قلت لي لا فعله خطأ أو نسيانا، ما يعرف، يعتقد بأن التشهد الذي أدركه مع الإمام كافي، والواقع بأنه غير كافي لأن هذا ليس محله. طيب لماذا جلس مع الإمام؟ متابعة للإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، هو يتابعه، وإذا قام يقضي يأتي بركعة ويجلس، هذا محل التشهد الأول. فإذا قلت لي لا جاهل يعني ما أخطأ، لا شيء عليه في ذلك، إذا كان العهد قريب ركع سجد سجدتين سهو، وإذا كان الفصل طويل من يومين أو يوم أو يوم كذا لا شيء عليه في ذلك. وذلك لأن التشهد الأول حكمه محل خلاف عند أهل العلم وليس فيه إجماع، فجماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة على أنه سنة، سنة وليس به واجب، مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته على أن هذا واجب من واجبات الصلاة. فإذا كان الخلاف قوي في مثل هذا ما نستطيع أن نبطل صلاة ولا نستطيع أن يعني نرتب عليه شيء، لكن ينتبه بعدين، وأخبره يا أبا ياسين بهذا، ينتبه لمثل هذه القضية. أبو ياسين يسأل يقول هل من جاء بالتحيات ثلاث مرات هل يسجد للسهو؟ يا أبا ياسين، بالنسبة لتكرار الركن طبعا، بالنسبة للتحيات بعض العلماء يرى الصلاة طبعا التحيات الأخيرة بعض العلماء يرى بأنها واجبة، وبعض العلماء يرى بأنها ركن، والراجح بأنه ركن من أركان الصلاة. فتكرار المصلي للتحيات لماذا؟ هل هو كررها لأنه أخطأ فيها؟ لا حرج، ما في حرج، يعني هو يقول التحيات لله وبعدين الصلاة الإبراهيمية وأخطأ رجع وعادها ثم أخطأ ورجع وعاد، ما عليه شيء. هل هو كررها نسيانا، نسي مثلا يقول أنا ما أدري قرأت الصلاة الإبراهيمية أم لا وأعادها ثم نسي مرة ثانية وهذا بعيد لكن نفترضه وعاد، ما عليه شيء. طيب هل هو يعتقد بأن الإمام أطال في الدعاء فاحتاج أنه يقرأ التحيات من جديد مثلا؟ لا نستطيع أن نبطل صلاته لأن هذا مشروع من حيث الأصل. أما إذا كان يعتقد بأن الصلاة الإبراهيمية هي ثلاث مرات أو التحيات ثلاث مرات، من أين له هذا؟ من أين أتى بهذا الحكم الشرعي؟ عموما عندنا قاعدة بالنسبة للركن القولي والركن العملي. الركن القولي إذا كرره المصلي كقراءة الفاتحة أو التحيات فمن أهل العلم أن يبطل الصلاة، لكن الراجح ما يبطل لأنه ذكر يعني أو قراءة في الصلاة ما تبطل. أما الركن الفعلي إذا تعمد تكراره كالركوع مرتين أو السجود أربعة أو ثلاث مرات متعمدا قاصدا فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة إلا إذا كان نسيانا فإنه يسجد للسهو. بارك الله فيك، خلصنا؟ لا إله إلا الله، سامحيني حليمة وأم جميل أيضا لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.